إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه عشاء يوم السبت 29 من شهر الرابع من عام 35 و400 للهجرة، في شرح المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. عن عرفجة قال: عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. هذه المسائل الثلاث، وهي ما يتعلق بالبغاة والخوارج وحكم المرتد، مما بسط أهل العلم الكلام عليها، واختلفوا هل الخوارج من البغاة أو اسم مستقل. ظاهر كلام كثير من الفقهاء، بل قول جمهورهم، أن الخوارج اسم من البغاة. وذهب أهل الحديث رحمه الله عليهم وبعض الفقهاء، وانتصر له شيخ الإسلام رحمه الله، إلى أن الخوارج اسم مستقل لا يدخلون في البغاة، وذلك أنه ورد فيهم أحاديث خاصة، ولم يرد في البغاة حديث، إنما ورد فيهم حديث لا يثبت. وفيهم قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى الملة، فإن فات فأصلحوا بينهم عدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأن لهم حكما خاصا، وفي الآية أنهم من أهل الإيمان، وفي الآية أنهم لا يقاتلون إلا إذا بغوا، وفي الآية أنهم يكف عنهم إذا لم يقاتلوا، مما يبين أن لهم حكما خاصا. أما الخوارج فجاءت الأدلة تبين ما هم فيه من الضلال والخروج عن جماعة المسلمين، مع خروجهم على مقتضى الأدلة في الكتاب والسنة، وما لهم من الضلال. وأصل خروجهم أيضا يختلف عن أصل خروج البغاة، وكان أصولهم خرجوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معثور في الأخبار، وهذا سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف كما سيأتي في حديث علي. فالبغاة كما تقدم قوم خرجوا ولهم قوة ومنعة ولهم تأويل، فهؤلاء يدعون، فإن استجابوا كف عنهم، وإن لم يستجيبوا فإنهم يقاتلون. وهل إذا خرج قوم ليس لهم منعة ولهم تأويل، هل حكمهم حكم قطاع الطرق أو حكم البغاة؟ على قولين، من أهل العلم من قال إن حكمهم حكم البغاة، ومنهم من قال إن حكمهم حكم قطاع الطرق، فلا ينزلون منزلة البغاة لأنهم لا منعة لهم، بشرط أن يكون لهم تأويل، يمكن أن يكون له توجيه وهو سائغ. فهؤلاء هم البغاة، وقد وقع القتال بين علي رضي الله عنه ومن خرج من البصرة مع عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، ثم أيضا ما وهذا عام 35، ثم وقع أيضا القتال بينه وبين أهل الشام في عام 37، ثم نبغت الخوارج في هذا الوقت على حين فرقة من المسلمين كما في الصحيحين. فالخوارج ظهروا وصار لهم قوة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. فأصل خروجهم في أول الأمر كما بينه أهل العلم أنهم قوم قراء زهاد لهم عبادة عظيمة، كانوا من قراء البصرة في زمن علي رضي الله، في زمن عثمان رضي الله عنه، وربما يكونون أيضا موجودين في عهد عمر وقبل ذلك، لكنهم لقوة الدين وظهور الحجة وعدم الاختلاف لم يمكنهم الخروج. هم دائما يبرزون حينما يكون خلاف في الأمة وحينما يكون اقتتال يخرج دائما الخوارج، أما حينما تظهر السنة ويظهر الجهاد ويظهر العلم فإنه لا يكون لهم خروج أبدا، إنما خروجهم ونبوغهم حينما يحصل اختلاف بين الأمة وحينما تكثر النزاعات يجدون لهم متنفسا فيخرجون. ولهذا أثار الشغب في عهد عثمان رضي الله عنه وكان مبدأ خروجهم، وكانوا في البصرة مجموعة من القراء والزهاد والعباد لكنها عبادة على جهل بغير علم، يكثرون التلاوة وقراءة القرآن والصلاة والصيام كما صحت بذلك الأخبار عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وحديث علي رضي الله عنهم، بل جاء في الصحيح أن تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وفي لفظ ليس صلاتكم إلى صلاتهم شيء ولا صيامكم إلى صيامهم شيء، وجاء أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما هو ظاهر في تاريخهم إلى يومنا هذا. فأنكروا على بعض الولاة لعثمان ممن يدني بعض قرابته، فصاروا يطعنون على عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه كانوا مع علي وأظهروا نصرته وإمامته وأنه أمير المؤمنين وأن من قاتله كافر، وعلي لم يتيسر له قتال في ذلك الوقت، وكان حصل في عهده من الفتن ما شغله في أول الأمر. فلما كان الأمر كذلك وبعد قتل عثمان رضي الله عنه خرجت عائشة رضي الله عنها حاجة ورجعت من الحج، ولقيها الزبير وطلحة وهما خارجان من المدينة قاصدان إلى مكة، فالتقيا في الطريق فعرضوا أمر قتل عثمان واتفقا على أن يطلبوا قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه كان يقول انتظروا حتى يهدأ الأمر وادخلوا فيما دخل فيه عموم الناس حتى يمكن أن يقبض عليهم، وكان رأيه رضي الله عنه هو الأظهر، لكن كان هذا الأمر وقضي وحصل ما حصل، فاتجهوا إلى البصرة ودعوا إلى جمع الناس لقتال قتلة عثمان. فلما تجمعوا ودعاهم علي رضي الله عنه فخرج إليهم عام 35 للهجرة، فحصلت المقتلة بين علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة، ومعلوم أنهم لم يكن القتال أصلا ولم يخرج علي لقتالهم ولم يتخرج عائشة ومعها للقتال، لكن لما كان الأمر دائرا بين الطرفين لأجل الإصلاح ولأجل التشاور لما التقى الجيشان أثار بعض أهل الشر والفساد بين الفريقين مراماة، حتى رموا جمل عائشة رضي الله عنها فاختلط الأمر وحصلت الفتنة، ثم أصيب من أصيب فوقعت المقتلة، فانتصر علي رضي الله عنه وقتل طلحة في المعركة، وقتل الزبير قتله عمرو بن جرموز بعدما انصرفوا من المعركة، ثم دعا معاوية بعد ذلك إلى ما دعا إليه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم بالقصاص من قتلة عثمان، فقال له علي رضي الله عنه ادخل فيما دخل فيه المسلمون حتى إذا انتظم الأمر يمكن أن يقبض عليهم، قال إن لي قوة عليهم وسطوة عليهم فمكنني من ذلك. فانتظر علي رضي الله عنه فلم يستجب له، فجهز جيشا فالتقيا في صفين عام 37 للهجرة، وكان إلى ذلك الوقت لا زال هؤلاء القراء المتشددون مع علي على جهل وظلم وقلة علم، وكانوا من أعظم أسباب الفتن لا في الجمل ولا في صفين. فلما التقوا وكاد أن ينهزم جيش الشام علي ومن معه ضد جيش علي رضي الله عنه ومن معه من الكوفة، إذ أشار عمرو العاص برفع المصاحف والدعوة إلى الصلح. فلما دعوا إلى الصلح علي رضي الله عنه كان توجهه إلى عدم الإجابة حتى يقطع الأمر، لكن مرق من مرق من هؤلاء القراء فقالوا دعونا إلى كتاب الله، وبذا دعونا يجب الإجابة إلى كتاب الله. عند ذلك لم يجد علي بدا لدفع الفتنة من أن يستجيب، فاستجاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك اتفقوا على الحكمين، ثم أرادوا أن يكتبوا كتابا، فكتب هذا ما يعني ما صال عليه أمير المؤمنين، فقالوا لا تقل أمير المؤمنين، قل اذكر اسمك واسم أبيك. فاستجاب رضي الله عنه يعني لم، لكن هؤلاء قالوا كيف تترك وتنسلخ من إمرة المؤمنين فأنت أمير الكافرين والعياذ بالله. وهذا من أعظم الجهل والفساد، من أعظم الجهل والفساد. عند ذلك كتب الكتاب، ثم اتفقوا على أن يكون المحكمان أو المحكمون من لم يحضر القتال من الفريقين، فكان الأمر كذلك. فالتقوا ولم يتم الصلح، واتفقوا على أن يلتقوا بعد ذلك بأيام ثم يصلحوا. ولا زال هؤلاء القراء يسعون إلى إثارة الفتنة والشر بين علي رضي الله عنه ومعاوية، بين علي ومعاوية. فلما رجع علي رضي الله عنه حتى يصل أو حتى موعد الذي اتفقوا عليه في اللقاء مرة أخرى، وكان علي رضي الله عنه يريد أن يدفع بالأمر إلى الصلح، مرقت هذه الفرقة وانخزلوا عنه ولم يرجعوا ولم يدخلوا معه الكوفة، لم يدخلوا، بل جلسوا في حروراء وخرجوا وقالوا لا بد أن تتوب من قضية الكتاب وقضية التحكيم، وحكمت رجالا في هذا الأمر ولم تحكم كتاب الله. ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى حكم رجلا، حكم رجلين في أمر امرأة ورجل اختلفا في أمر الشقاق، فكيف لا يحكم رجلان أو أكثر في أمر الأمة؟ لكنهم أهل جهل وضلال، فبقوا في ظاهر الكوفة، ثم شغلوا المسلمين وسببوا فتنة، فصاروا يعترضون لأهل الإسلام ويقتلون من جاء، فاشتد بهم الأمر وصار مصيبة عظيمة على المسلمين. واستأنى بهم علي رضي الله عنه لعلهم يتوبوا، فلم يصنعوا شيئا. فأرسل علي رضي الله عنه إليهم علي بن عباس في قصة ثابتة صحيحة، وجادلهم في قصة طويلة ثابتة، ورجع منهم 2000، وقيل إنهم 8000، وقيل 10000، ودخلوا الكوفة، ومنهم عبد الله بن الكوى أحد قادتهم، والثاني عبد الله بن شبث الربعي التميمي، وبقي أكثرهم، بقي أكثرهم فلم يرجعوا. فخرج إليهم علي رضي الله عنه وحاورهم، فدخلوا معه، ودخل معه قادتهم، وبقوا في الكوفة على شر وفساد وإثارة للفتن. فعند ذلك وأثاروا أن عليا رجع وتاب، فخطب علي ذلك وبين أن هذا الأمر لا أصل له، لأنهم يريدون أن يثيروا الفتنة بين أهل العراق وأهل الشام، يريدون أن تقع المقتلة، ولو قال ذلك أو صدقهم لحصل فتنة وشر عظيم. ثم قالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه لما جمعه المسجد، فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله، لا حكم. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صحيح: يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية. الصحيح أن قوله يقولون من خير قول البرية أي من قول الحسن من القرآن ومن الكلام الحسن، كما في رواية أبي داود: يحسنون القول ويسيئون العمل. وفي لفظ عند مسلم: يقولون الحق، يقولون الحق لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يدخل إلى قلوبهم وليسوا صادقين في ذلك. فعند ذلك تنادوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: لكم علينا ألا نمنعكم من المساجد وألا نسبيكم وألا أن لكم في الفي، يعني إن لم تفسدوا. فعند ذلك صاروا يخرجون شيئا فشيئا مختفين من الكوفة، حتى اجتمعوا في موضع آخر، اجتمعوا وكثر شرهم وعظم فسادهم وطغوا وبغوا حتى زاد كفرهم وضلالهم. وصاروا يقولون: من لم يقل بقولهم فهو كافر، من لم يقل بقول فقط، زيادة على تكفيرهم لعائشة وطلحة والزبير، بل أهل الجمل عامة. ثم بعد ذلك علي ومن معه، فكفروا الصحابة رضي الله عنهم، ثم سلم منهم الكفار وأهل الذمة ويعترضون أهل الإسلام. وخرج عبد الله بن خباب ابن الأرت ابن الصحابي الجليل، وكان واليا لعلي رضي الله عنه، خرج من الكوفة وكان قد جاء في أمر وأراد أن يرجع إلى بعض الأماكن التي ولاه علي، فمر بهم فأمسكوه، وكانت معه أم ولده حامل، فقبضوه عليه وهموا بقتله. وبينما هم سائرون وهو معهم، إذ مروا بساقية فأخذ أحدهم تمرة فرفعها إلى فيه من الخوارج، فقالوا له: اتق الله، إنها تمرة ذمي كيف تستحلها، والعياذ بالله، تمرة ذمي كيف تستحلها؟ قال: أنا أعظم عند الله من تمرة ذمي. قالوا: ماذا تحفظ عن رسول الله؟ قال: كن عبد الله المقتول لا تكن عبد الله القاتل، يعني وقعت فتنة. قالوا: نعم. فقدموه وقتلوا. هذا عناد للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بقروا بطن جاريته والعياذ أم ولده. فلما بلغ علي رضي الله عنه ذلك قال: لم يبق بالأمر شيء. وكان قد جمع جيشا لقتال أهل الشام، فقال: هؤلاء هم أولى أن يقاتلوا، قد عدوا على أهل الإسلام وشرح أهل الإسلام، يعني النعم والشام. فغدا عليهم بهذا الجيش رضي الله عنه وهم قد اجتمعوا، وقال قائدهم: سلوا سيوفكم وإياكم أن تستجيبوا أن يدعوكم، يعني احذروا، يقول احذروا إذا دعوكم خدعة إلى كتاب الله. قال: فشجروا عن السيوف، يعني حتى لا تكون الرماح، إذا كانت الرماح كانت بعيدة يكون القتل بعيد، فيكون يمكن أن يتنادوا، لكن إذا كانت السيوف ما فيه رماح، ما فيه إلا مقابلة، فلا يكون فيه محل للصلح والنداء. قال: فقتلوا فيهم قتلة فلم ينجو منهم عشرة، ولم يقتل من أصحاب علي إلا دون العشرة، حتى كفى الله شرهم وقطع الله دابرهم. ثم بقي من بقي منهم، ثم لم يزالوا مختفين، ثم لم يزالوا يخرجون في كل وقت من الأوقات إذا حصل خير نجع إلى يومنا هذا. وشرهم وفسادهم، هؤلاء الخوارج على شدة فسادهم وشدة ضررهم، فسادهم بالنسبة لفساد الروافض كنقطة في بحر، كما نبه ذلك أهل العلم، لا في شدة عداوتهم ولا استباحتهم، لأن الخوارج عندهم شيء من التعظيم ويجتنبون الكذب، لكن هذا دينهم الكذب. وما عند الروافض من الفساد والشر العظيم الشيء الكبير، وهو أمر معلوم. والخواج بقاياهم موجودة، ومنهم الإباضية، ومنهم الإباضية وهم فرقة من الخوارج، وهم في الحقيقة على أصول الخوارج، هم على أصول الخوارج. وإن زعموا أنهم اليوم يقولون لا، يقول لا، هم يقولون لكن قد يلبسون، يقول نحن نكفر، هم يكفرون في الحقيقة، لكن يقولون كفر النعمة. اسألهم ما هو كفر النعمة، بل هو موجود في مدوناتهم وكتبهم اليوم مدونة، سواء القديم والحديثة. وهم يعتزون بالخوارج والقادة الذين تقدموا من الخوارج، ويسمونهم المجاهدين والمؤمنين، ويترحمون عليهم ويبجلونهم ويذكرونهم في كتبهم. وإن كانوا يقولون نحن كفر، نقول كفر النعمة، لكن يكون كفر النعمة، ومن كان كافر نعمة فهو يوم القيامة خالد مخلد في النار. وهم يوافقون المعتزلة في أصولهم في عدم الرؤية وأن الله لا يرى، إلى كثير من الباطل. وبعض ولاتهم أيضا أنكروا بعض سور القرآن، وكثير منهم أنكر الرجم، وأنكر بعضهم الصلوات الخمس، فغلوا وكفروا كفرا عظيما. فلا شك أن من كان هذا وصفهم وطريقتهم لا يمكن أن يلحقوا بالبغاة. فالبغاة من أهل الإسلام ومن أهل الدين ومن أهل الإيمان، ولهم وطريقتهم أو طريقة قتال الإسلام معروفة كما جاءت بذلك الأخبار، ويكان الصواب ما عليه جمهور المحدثين، خلافا لما عليه كثير من الفقهاء حيث أجروا خوارج مجرى البغاة. قال عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بن شريح الأشجعي رضي الله عنه، قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، على وال اجتمع عليه الناس بأي طريق من طرق التي يحصل بها البيعة والمبايعة لهذا الوال، على واحد يبين لا يجوز البيعة لأكثر من واحد، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني لا يجوز أن يبايع لواحد بل لاثنين، بل بيعة لواحد، يريد أن يشق عصاكم، لأن الولاة واجبهم حسن العدل في الرعية، وواجب الرعية هو أداء الطاعة وحسن النصيحة للولاة، وكما أن على الولاة حسن الرعاية مع العدل. قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل وعلى رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، هذا من أحسن التنبيه، شق العصا، لأن العصا قبل أن تشق واحدة مجتمعة صلبة، من أراد أن يشقها فرقها ثم أضعفها، ثم يورث أن يكون كل شق يقاتل الشق الآخر، فيحصل الفساد العريض في الأمة. ولذا أهل العلم قالوا لا يجوز الخروج على الولاة مهما حصل عندهم من التقصير والتضييع الذي لا يترتب، لا يكون كفرا. ثم لو كان كفرا فإنه لا يجوز الخروج إلا مع القدرة والمكنة، وذلك أن المقصود هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وقد علم ما في الخروج من الشر والفساد، ولم يجني أهل الإسلام في التاريخ من الخروج على الولاة إلا الشر والفساد، كما هو واقع التاريخ، كما واقع تاريخ الإسلام، أن يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وذلك أن هذا فساد، وفيه دلالة على أن الخروج على جماعة المسلمين مما يوجب القتل. وفي الصحيحين من حديث مسعود ومعناه من حديث عائشة عند مسلم وساق إسناده، وسيأتينا في حديث عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم نفس إلا حلال، الثيب الزاني والنفس بالنفس. ثم ذكر من خرج على جماعة المسلمين خارج لدينه، الخارج والخروج على الدين يشمل الخروج من جميع الدين، ويشمل الخروج عن الطاعة، الخروج الكلي والخروج عن الطاعة. ومن الخروج عن الدين الردة والبدع المكفرة وترك الصلاة، ومن خروج عن الجماعة ما يكون من قطاع الطرق، وكذلك ما يكون من قتال البغاة، وكذلك يعني بعد الدعوة، كذلك من يريد أن يشق العصا بالخروج على الولاة وما أشبه ذلك من أنواع الخروج. ولهذا جعلوا الفساد في أبواب المعاصي نوعا من الخروج، حتى جوز بعضهم قتل شارب الخمر إذا كثر فساده لما يسببه من فرقة ونزاع وخلاف، لأنه قد يتسبب في كثرة فساده وشره مما لا يمكن دفعه عن أهل الإسلام، فكان هذا نوع خروج عن جماعة المسلمين وشرا وفسادا يشبه خروج قطاع الطرق، فلا يقطع شر فساده إلا بقتله. وهذا الحديث معناه حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام، حديث من خلع يدا من طاعة، يعني بالخروج لقي الله ولا حجة له، ومن لقي الله بغير بيعة أو من بقي بغير بيعة لقي ولا بيعة له أو لا حجة لك، كما في حديث ابن عمر أو مات ميتة جاهلية، من لقي الله بغير بيعة مات ميتة جاهلية. والأحاديث في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشأن ساق المصنف رحمه الله من أجل ذكر البغاة وأحكام البغاة مفصلة في كلام أهل العلم. نعم. عرف جهل بن شريح، ما أنا ما أذكر فيه، أنا ما أذكر لا شيء في لهذا الحديث، ما أذكر شيء الآن، لكن احتمال له روايات فيه عرف جهل من رواة أو لما اتخذت عنفا من فضة فأنتنا عليه فأمرنا صلى الله عليه اتخذ عنفا من ذهب، من ذم ذهب، هذا عرفه جه أيضا ابن أسعد، أيضا حديث في السنة سنة أبي داود، هذا غير هذا، هذا غير هذا. نعم. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان، هذا يعني أراد والله خروج يكون لهم قوة ومنع، وإلا فأصولهم الذي قال اعدل يا رسول الله وأخبرنا سيخرج من ضئضئ هذا، يعني الخروج الذي يكون له قوة ومنع ويكون لهم صولة، فهذا هو الذي أخبر به عن النبي أخبر به عليه الصلاة في آخر الزمن. في آخر الزمن استشكل هذا أنهم خرجوا في آخر خلافة علي رضي الله عنه أو في آخر خلافة، فلم فمعنى قوله في آخر الزمان، ولأن في حديث أبي سعيد الخدري أيضا كما ما يدل على أنهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، والأخبار في هذا كثيرة، الأخبار بل متواترة عنهم وأنهم قتلهم علي رضي الله عنه، وثبت الأخبار أنهم تقتلوا أدنى الطائفتين الحق علي بن سعيد الخدري فقتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي برزة عند النسائي قال سيخرج في آخر الزمان مثل حديث علي. وجه الحافظ رحمه الله هذا المعنى أنه آخر الزمان أي آخر زمان النبوة، خلافة النبوة، آخر زمان أي آخر زمان خلافة النبوة، هذا أوجه الأوجه. وذلك أنهم خرجوا في عام أنهم قتلوا بعد صفين عام 38 للهجرة في آخر خلافة علي رضي الله عنه بعد ثلاث سنوات عام 38 للهجرة، وهذا العام يوافق 28 سنة من خلافة النبوة، لأن علي لأن في حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة بداية بخلافة أبي بكر، فإلى عام 38 يكون المقدار كم؟ إذا طرحت منها 10 سنوات من الهجرة كم يكون الباقي؟ ثمان وكم؟ وعشرون، 28 بقي سنتان. نعم، وعلى هذا تكون هذه آخر خلافة النبوة، لأنه لم يبق إلا سنتان، وهذا واضح، وهذا واضح أنه مراد في آخر الزمان الذي هو آخر زمان خلافة النبوة. وقيل آخر الزمان أي زمان الصحابة، وهذا فيه نظر، لأن آخر زمان الصحابة قرابت سنة 100، قرابت سنة 100 وقد توفي، وآخر من مات من الصحابة الطفيل عامر بن واذل السنة 700، وقيل 100، فهو يعني سنة 100 وبعد 100، لكن آخر الزمان أي آخر زمان خلافة النبوة، وهذا هو الذي رجاه الحافظ ابن حجر رحمه الله. سيخرج في آخر قوم أحداث الأسنان، وهذا يبين أن حدثة السن من أسباب الاستعجال وعدم البصيرة، خاصة في مثل هذه الأمور، وخاصة إذا كان حدث مع جهل وعدم ملازمة لأهل العلم، فهم أحداث الأسنان ولم يتنوروا بالعلم ولم يتبصروا به، فهذا وصفهم، ليسوا أحداث أسنان ولهم همة في العلم وملازمة للعلم، فهذا لا يكون إلا من أئمة الدين، لكنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، جمع مع الحداثة السفاهة في الرأي، وهذا هو المصيبة. أما إذا كان حدث السن لكنه لو هم في طلب العلم وملازمة العلماء كما كان لصغار الصحابة رضي الله عنهم بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فلازموا كبار الصحابة كما وقع لابن عباس لملازمة زيد بن ثابت ومن معه مع عمر الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، كيف كان من فقهائهم وأجلائهم، بل كان عمر رضي الله عنه يجعله مع كبار الصحابة فيستشيره ويأخذ برأيه كثيرا، لكن إذا انضم حدثة السن مع سفاهة الحلم مع الغرور والاغترار والجرأة، فكما قيل حشفا وسوء كيلة والعياذ بالله، أحداث الأسنان أو سفهاء، في بعضهم ضبطها حداث، لكن الرواية أحداث الأسنان مع صغر السن سفاهة الأحلام والطيش والعجلة، مع أخذهم آيات القرآن كما قال ابن عمر، أخذوا آيات من القرآن في أهل الكفار فجعلوها في أهل الإسلام والعياذ بالله. يقولون من خير قول البقاء، من خير قول البريه، قال بعضهم هو مقلوب، يقولون من قول خير البريه، والأظهر والله أعلم أن الحديث ليس في قلب على ظاهره، يقولون من خير قول البرية، من القول الحسن، من القول الذي يروق، من الحق الذي ظاهره الحق، لكنهم يقولونه بألسنتهم ولا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم كما في رواية مسلم عليه، يقولون الحق، وهذا من خير قول البرية بألسنتهم، مثل قولهم لا حكم إلا لله، هذا حكم، هذا الحكم إلا لله، هذا بالإجماع، لكنه من غير صدق القلب ويقين القلب بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم، سبق الفرث والدم، لم يعلق بقلوبهم شيء، إنهما هو جفاء على جهل وعدم علم بالسنة وتعلم لها، ولهذا أنكروا السنة وتجروا، وأولهم قال ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، فماذا تقول لآخرهم حينما يلقى الصحابة، ماذا يقول؟ يكون قوله أقبح، أخلق بأن يقولوا ويفعلوا ما فعلوا، وقد وقع منهم من الشر والفساد ما وقع، يقولون من خير قول البرية، هذا يشمل القرآن ويشمل القول الحسن، ولهذا في رواية أبي داود من حديث أبي سعيد يحسنون القول ويسيئون العمل، أعظم إساءة، قال يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، وذكر المصنف أن البخاري لم يقل يقرؤون القرآن، هذه رواية مسلم، يقرؤون القرآن، مجرد قراءة، مجرد إمرار على اللسان، هذا يبين أن العبرة بأن يرسخ في القلب، فإذا رسخ وقع فيه ونفع، هذا هو الذي تنفع قراءته وينتفع بها، إذا رسخ في قلبه نفع وانتفع وتدبر وتأمل وسلم، لكنه لا يجاوز حناجرهم، أي لا يجاوز النطق باللسان ولم يعلق بالقلب شيء، وفي اللفظ الآخر لا تجاوز صلاتهم حناجرهم، في رواية عند مسلم يمرقون من الإسلام، وهذه رواية الصحيح يمرقون من الإسلام، وعن علي عند مسلم يمرقون من الدين، يمرقون من الدين. وسيأتينا أيضا، ولكن في رواية عن ابن عمر أيضا في صحيح البخاري يمرقون من الإسلام، من حديث ابن عمر، ومن حديث سهل بن حنيف أيضا عند البخاري يمرقون من الإسلام، وكذلك في حديث علي وأبي ذر عند مسلم يمرقون من الدين، يمرقون من الدين. فاتفقت الروايات في الصحيحين على مروقهم من الإسلام ومروقهم من الدين. وهذا يرد تأويل من قال إن قوله يمرقون من الدين أي من الطاعة، لأن قال يمرقون من الإسلام في الصحيحين سبق الفرث والدم، يعني كالذي يرمي الرمية ثم تخزق يرمي السهم على الرمية، رمية فعيلة بمعنى مفعول، هي مرمية وهي الطريدة والصيد كالغزال نحوه، إذا رماها وكان السهم قويا دخل إلى الطريدة وهي الصيد، من شدة نفاذ السهم لم يعلق به دم ولا شيء، دخل خرج كما دخل. هؤلاء كذلك دخلوا في الإسلام وخرجوا منه لم يعلقوا منه بشيء، وهذا يبين أنهم خرجوا من الإسلام بالكلية، من جهة أنه خرج السهم أيضا خرج ولم يعلق به شيء، سبق الفرث والدم، لم يعلق به شيء من الفرث ولم يعلق به شيء من الدم لقوة نفوذه، كذلك هؤلاء لشدة فسادهم خرجوا من الإسلام. وهذا ويبين أن قول يمرقون من الدين أنه ليس من الطاعة كما فسره بعضهم لقوله في الصحيحين يمرقون من الإسلام، والرواية تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، ولذا جنح جمع من المحققين إلى كفرهم، وممن اختاره بكر بن العربي رحمه الله وهو إمام كبير من علماء القرن السادس أو في 45 و600، وكذلك بعده القرطبي أيضا اختار قال والقول بكفرهم أظهر، وكذلك تقي الدين السبكي توفى سنة 56 و700 رحمه الله وآخرون، ومن اختاره في هذا العصر وسمعته يقرره شيخنا الشيخ الألباني باز رحمه الله في البخاري يميل إلى كفرهم ويقول ما معناه أنه يعني يمرقون من الإسلام يمرقون من الدين. وإن كان جمهور العلماء من الفقهاء أنهم فرقة ضالة ليست بكافرة، وهذا هو الذي ثبت عن علي رضي الله عنه، والذي ثبت عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح عند محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة لما قيل له عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، قال قيل أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا لكنهم إخواننا بغوا علينا. وهذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، وذهب بعض الصحابة أشار إلى كفرهم، أشار إلى كفرهم في بعض الروايات التي جاءت، ولهذا قال هنا سيخرج في آخر قوم أحداث الأسنان سفهاء الحال يقولون من خير قول من يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم يمرقون السهم كما يمرق السهم رمية كما تقدم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فاقتلوهم. هذا أيضا شاهد لقول من كفرهم لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي الصحيحين أيضا من حديث سعيد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، والتشبيه بهذا يدل على أنهم مثلهم مما يدل على كفرهم. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة قال يخرج في هذه الأمة، قال أبو سعيد رضي الله عنه ولم يقل من هذه الأمة، هذا من فقه الصحابة رضي الله عنه شوف قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه، يعني أنهم ليسوا من الأمة، ليسوا من، فإذا كانوا يخرجون في الأمة وهم ليسوا من الأمة كانوا كفارا، يعني ليسوا من أمة ولم يجعل أمة. لكن يشكل عليه رواية مسلم من حديث علي ورواية مسلم من حديث أبي ذر يخرج من هذه الأمة، جاء من دل على أنهم من هذه الأمة، وجمع بينهما بجمع جيد أن رواية أبي سعيد الخدري يخرج في هذه الأمة أي أمة الإجابة، أي أمة الإجابة، فإذا لم يكونوا من أمة الإجابة كانوا من ماذا؟ من أي من أمة؟ نعم الدعوة، والدعوة هم الكفار يدعون الإسلام. وعلى هذا تحمل رواية علي وأبي ذر عند مسلم من هذه الأمة أي أمة ماذا؟ لحديث علي الذي يخرج من هذه الأمة الدعوة، أنها أمة الدعوة. وهذا جمع جيد ذكر الحافظ رحمه الله، ويكون وتأتلف الأخبار مثل ما تقدم في قوله يخرج في آخر الزمان، وأن المراد به في آخر خلافة النبوة. والأحاديث فسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا، قال فإذا لقيتم فاقتلوهم، وهذا ولم يأتي الأمر بقتال البغاة، وهذا أحد الوجوه تقدم وجه في ذكر تكفير الخوارج وأن قول قوي والأدلة جاءت في ذلك، والمسلمون مجمعون على أن البغاة من أهل الإيمان كما نص ظاهر القرآن. أيضا وجه آخر فروق بينهم وبين البغاة، بل الفروق كثيرة، أنه وصفهم في هذا قوم أحداث الأسناس والأحلام، أيضا يقول خير قول البرية، وكل هذا وصف للخوارج دون البغاة، وكذلك لا يجاوز حناجرهم لرب الإسلام بقوله فاقتلوهم. أما الخوارج فأمر بالإصلاح، أما البغاة فأمر بالصلح بين الطائفتين وأنهم من أهل الإيمان، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، ثم عند الله يوم القيامة، يعني أنه أجر عظيم. ولهذا قال علي رضي الله عنه كما في الصحيح لولا أن تبطروا، لولا أن تبطروا لأخبر، لعل في صحيح مسلم لأخبرتكم بما قال النبي، بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجر من قتلهم أو نحو مما قال رضي الله عنه. وهذا يبين معنى قوله عليه لمن، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، وهذا التنكير يكون للتعظيم، فإن في قتلهم أجرا، وإن كان في سياق الإثبات، لكن نعلم أن سياق الإثبات لا يدل على الخروج، وإن كان أن العموم لا يكون إلا نكرة في سياق النفي أو سياق النهي، لكن سياق الإثبات الذي يدل على التعظيم أو يدل على الامتنان فإنه أيضا من دلائل العموم، وقد نص على ذلك عمر صلى الله عليه وسلم أن سياق الإثبات الذي يساق مساق التعظيم أو يساق مساق الامتنان فإنه يدل على التعظيم، من قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا، هذا سيق مساق، يعني هو مساق الإثبات لكنه مساق الامتنان، ففي دلالة على أن الأصل في الماء الطهور وأنه يشمل جميع المياه، ولا يقال هذا في سياق الإثبات فيكون في ماء دمى، لا يشمل جميع المياه، لأنه سبحانه وتعالى ذكره وساقه مساق الامتنان على عباده في هذا الماء، ولا تكون المنة به إلا إذا شمل كل ماء من المياه، وأن الأصل فيه الطهر. كذلك فإن في قتلهم أجرا أي أجرا عظيما لمن قتلهم، كما أيضا في قول علي رضي الله عنه المتقدم متفق عليه واللفظ المسلم. وقال البخاري فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني فأين هذا، يعني إشارة إلى في أي مكان في أي زمان لقيتموهم، في أي زمان فهو إشارة إلى عموم لقياهم، في أي وقت لقيتموهم فاقتلوهم، وهو في الرواية الأخرى فإذا على سيقة مساق الشرط، وهذا أيضا واضح في أنه في أي وقت، في أي وقت نلقاهم فإنهم يعني يقتلون كما تقدم. قال وقال أيضا هذا في بعض النسخ في عند البخاري ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، كما تقدم في قول لا يجاوز حناجرهم أي إيمانهم، المعنى أنه لم يعلق بقلوبهم شيء، وهذا يبين أن القرآن إذا وصل إلى القلب كان من أعظم الأسباب والدواعي إلى اللين وعدم الجفاء وقبول الحق، ولهذا هم لم يقبلوا الحق ولم يخضعوا له ولم يستجيبوا للصحابة. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى قلوبهم. لو وصل إلى قلوبهم وإن اشتدت عباد لا تغرك عبادتهم، لا تغرك. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له عن عبادتهم فقال علي، قال ابن عباس: الرهبان أشد عبادة منه، وهم في نار جهنم والعياذ بالله. وقد وقع عند بعض الصحابة تردد رضي الله عنهم في قتال الخوارج في حرورة، لا شك أنها مصيبة في فتنة، في فتنة والعياذ بالله، حينما يأتي قوم تكون يعني جباههم كآثار كركبة البعير من شدة العبادة والعياذ بالله، ولهجهم وتسمع قراءتهم بالليل كأنه يعني بيوت النحل بصوتها، فتنة، فتنة عظيمة. ولهذا وقع إشكال لبعض الصحابة رضي الله عنهم وسموا معهم، حتى مر علي بهم وقال: وقع في نفسي من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ولهم لهج به ويصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن وكذا وكذا. قال: نعوذ بالله من وسوسة الشيطان. يقول علي رضي الله عنه: حتى وقع منهم ما وقع مع عبد الله بن خباب الأرت حينما قتلوه والعياذ بالله، قدموه للنهر وقتلوه وبقروا بطن جاريته الأمة، ثم يتورعون عن تمرة لنصراني، وربما لو خالفهم صاحبهم قتلوه عليه التمرة ولا يتورعون عند المسلم. فإن زالت الشبهة وزال الريب وأقدموا عليهم فلم يتركوا منهم عشرة، ولم يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، فإلا الحمد على ذلك. ولم يزالوا إلى يومنا هذا هم موجودون في نواحي كثيرة اليوم، لكنهم يختفون تارة ويظهرون تارة. كفى الله المسلمين شرهم وأداهم. نعم. ورواية أيضا من روايات التي ذكرها مسلم أيضا أنه عليه قال: شرار الخلق والخليقة في الخوارج، شرار الخلق، هذا أيضا من ما استدل به من ذهب إلى كفره إذا كانوا شر الخلق والخليقة، كما تقدم في الروايات: لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود. نعم. وعن عكرمة هو أبو عبد الله البربري رحمه الله قال: أتي علي بزنادقة، الزنادقة الذي قال أنت هو يعني بالله، فأحرقهم رضي الله عنه، دخلهم في أخاديد ثم دخن عليهم النار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. ولم يبلغ علي أن ذلك رضي الله عنه ولا قتلتهم. وهذا الخبر ثبت أيضا معناه من حديث هريرة في صحيح البخاري: لا تعذبوا بعذاب الله. ثبت في سنن أبي داود أيضا من حديث ابن مسعود، وكذلك من حديث أبي أسيد أيضا أنه نهى أن يعذب بعذاب الله في أحاديث، لكن هذه من أشهر أحاديث في هذا الباب. قال: قتلتم بقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الخبر دليل على قتل من بدل دينه، على قتل من بدل، وهو القسم الثاني، لأن المصنف ذكر البغاة في قول: من أتاك أمركم جميع، وذكر الخوارج على في حديث علي سمعته، الحديث تقدم، وذكر المرتدين في هذا الحديث وما بعده وفيه أيضا أن من بدل دينه فإنه يقتل، وهذا قول الجمهور، وهذا قول أهل العلم قاطبة، قول في الرجال إذا كان رجلا فإنه يقتل، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في قتل المرتد من الرجال، واختلفوا في المرأة، فالجمهور على أنها كالرجل بعموم قوله من، ثم أن من شرطية يدخل فيها النساء خلافا لما قاله الكوفة، وهذا هو الذي ثبت عن ابن عباس وأنه عمل بهذا العموم، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه بكر أنه قتل امرأة ارتدت وعند الدارقطني، وجاء أيضا بإسناد حسنه الحافظ رحمه الله من حديث معاذ: أيما رجل بدل دينه فاقتلوه، وأيما امرأة بدلت دينها فاقتلوها. والكوفة أهل الكوفة استدلوا بحديث ابن عمر الصحيحين أنه نهى عن قتل النساء، وهذا في الحقيقة من أضعف الدلالة، ولا يجوز أن ترد النصوص بعضها بعض ولا أن تضرب النصوص بعضها بعض. ليس هذا من الطريقة المستقيمة، فهذا له مكانه وهذا له مكانه. فحديث ابن عمر واضح، لما رأى امرأة مقتولة فقال عليه ما كانت هذه لتقاتل، فلا يجوز القصد إلى النساء في القتال. هذه سيرة الصحابة وسيرة علي أبو بكر رضي الله عنه، كما عند أبي داود حينما أرسل يزيد بن أبي سفيان ووصاه أن لا يقتل صغيرا ولا راهبا ولا قوما زعموا أنهم يعبدون الله أو في صوامعهم، فدعهم وما يعني أرادوا إلى غير ذلك المصايا، ولا امرأة في وصيته المشهورة رضي الله عنه. وعلى هذا سيرة الصحابة أن المرأة لا تقتل إلا إذا قاتلت، في الحديث رواه أبو داود حينما أسر امرأة فأرادت أن تقتله فقتلها، فقال فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إنها أرادت قتلي. ونص العلماء على أن المرأة إذا بدأت بالقتال مع الكفار فإنها تقتل، وكذلك الصبي لا يقتل، لكن لو قاتل الصبي فلا يترك ويقتل ولا يقتل، لا يقتل. وكذلك الشيخ الكبير لا يقتل، لكن لو كان له شر وفساد ورأي فيقتل. ولهذا قتلوا دريد بن الصمة، وكان خالف عوف بن الحارث، وكان رأيه أن لا يتاب النساء والصبيان، لكن خالفه وجاء معهم برأي، وكان يأخذون برأيه، وقتله الصحابة لعلموا أن قوة رأيه ويكون منها أثر. لهذا يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، وإذا اجتمع لنفس مرة بلغ من العلياء كل مكان، مرة هي حرة. فالرأي له شأنه وله أمره في القتال لا شك، ولهذا من كان يخشى منه بسلاحه من امرأة أو طفل أو صبي فإنه يقتل. فالمقصود أن حديث ابن عمر رضي الله عنه لما امرأة مقتل قال ما كانت هذه لتقاتل، ثم الحديث واضح ما كانت هذه لتقاتل، يعني أنها لو قاتلت قتلت، واضح من الحديث. ثم هذا الحديث حديث في من بدل دينه، من بدل دينه. ثم لما كان أن الأصل استواء النساء والرجال في الأحكام، وأنتم تخصون عموم من بدل دينه ومسلمون بذلك أن المرأة تقتل إذا كانت محصنة، لماذا لم تخصوا هذا العموم وتقولون لا تقتل؟ أنتم مسلمون، فالمحصنة المرأة المحصنة تقتل كالرجل، ولم تقولوا إنها لا تقتل، لم تقولوا إنها لا تقتل، فلهذا كذلك من بدل دينه فاقتلوه. فكما يجرى الحكم في باب الحدود ومنه أن المرأة لو كانت محصنة تقتل، كذلك أيضا في باب الردة فإنها تقتل، وهذا واضح، وبهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصواب لا من جهة عموم الدليل ولا من جهة عموم المعنى، لكن المراد بالدين هو دين الإسلام، المراد بالدين هو دين الإسلام. نعم
زيادة البيهقي.
نعم وزاد البيهقي فبلغ ذلك علي فقال ويحى ابن أمه إنه لغواص على الهنات، وهي جمع هنا وهي الأمور الدقيقة، لغواص يعني الأمور الخفية، هو مما لم يغص عليه غيره، ولهذا يقال ما أحسن ما نزع فلان، وهذا من الدقائق حينما ينزع فلان بفائدة، وهذا لا يكون إلا لأهل البصيرة والفهم، بل ينزعون ويغوصون على فوائد حينما تستنبط تكون ظاهرة بينة بعد الاستنباط ولا خفاء فيها، لكن هي خفية قبل ذلك على من لم يغص عليها، على من لم يغص عليها، وهي قال لغواص، وقاله عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يدنيه ويقربه ويقول الصحابة إن لنا شباب مثله، إن لنا شبابا مثل ابن عباس رضي الله عنه، فلما؟ فقال يعني أريكم، فسألهم القصة المشهورة في قوله إذا جاء نصر الله فطرأت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر كان توابا، فسألهم وسألوه فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أجل، فالمعنى أنه علم أن هذه الآية دالة على قرب أجله وأنك تكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأقره عمر رضي الله عنه لا يعلم منها إلا ما يعلم. وقصص في هذا كثير. وصح عن مسعود رضي الله عنه قال في ابن عباس: لو بلغ أسناننا ما عشره منا أحد. إيش معنى ما عشره؟
ما طاله أحد.
نعم، ما بلغ ماذا؟
ما بلغ معشاره.
عشره.
ما
بلغ أو نعم نعم المعشار عشر لكن عشره نعم صحيح. ما عشره ما بلغ عشره. ابن مسعود متى توفي؟ سنة 32، ولا بد أن يكون قال هذه الكلمة قبل وفاته الله أعلم، لكن يعني سنة 32 للهجرة، سنة 32 للهجرة. وابن عباس سنة وفاة النبي له 13 عام، سنة له 32 يعني 22 مع 13 عام كم يصير؟
45
23 13 قصدي 13 مع 22
40
او 35
35
35 نعم. يعني له ما يقارب 30 سنه يعني لأن لانه وقت الهجره له 13 سنه وسنه 32 اطرح 10 سنوات من الهجره يبقى 22 سنه 22 سنه اضافه الى 13 سنه يعني ما يقارب 30 سنة. يعني يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما عشره منا أحد في هذا الوقت. فكيف بعد ذلك وما حصل من العلم رضي الله عنه؟ فيدل على ذكاءه وقوة علمه وقوة حفظه وأخلق به رضي الله عنه. فقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه القرآن وعلمه الحكمة، هذه كلها في الصحيح. هو في اللفظ الآخر الله عند أحمد بسناد صحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في اللفظ الآخر اللهم فقهه، دعوات للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ما قال وخفي على علي رضي الله عنه. نعم.
حسن الله إليك. ألا يمكن أن يكون لها وجه آخر؟ كأنه انتقاد من علي لابن عباس.
هو في وجه منها، هو الآيات من نوع منها، لكن لما قال ويحة تكون توجع تكون ترحم. ويحة يعني لها وجهان، تقول ويحة فلان تكون لها أحيانا، لكن يبينها السياق إما باب التوجع عليه والترحم، أو تكون كذلك من باب إكبار الأمر، وهذا يظهر الله أعلم أنه من باب إكبار الأمر. هو لا شك أنه يعني نوع هنا من جهة أنه أدرك أمرا لم أدركه، أدرك أمرا، وليق الغواص، ولا يكون غواص إلا من يكون متقنا ومحسنا.
وعن أبي موسى رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل، فإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فأمر به فقتل. متفق عليه. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء.
في حديث الله، يعني حديث طويل لكن اختصر المصنف رحمه الله الشاهد للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى اليمن. أمره أن يكون واليا على من، ثم أتبعه معاذ، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا يتبع أبا موسى. فلما قدم عليه، أي قدم معاذ على أبي موسى، ألقى له وسادة. كانت إلقاء الوسادة من باب التكريم، وكانوا يكرمون بها. والوسادة فيما يظهر ليست الفراش، الوسادة يظهر الله أعلم أنها الوسادة التي يتوسد عليها، يوضع عليها الرأس، قال بعض من الفراش، لكن أظهر الله أعلم الوسادة لا تطلق على الفراش في اللغة. ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين في قصة التي قال: ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنني أصوم النهار وأقوم الليل وأقرأ القرآن كل يوم، الحديث بطوله. فلما شكاه أبوه عمرو رضي الله عنه فجاء إليه النبي، جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله فألقيت له وسادة، وسادة يعني يجلس عليها، هذا من هذا، ألقى له وسادة من باب الإكرام، وقال انزل يعني، فإذا رجل موثق يعني مربوط، قال ما هذا؟ لماذا؟ في الاستفسار عن سبب القيد، لأن لا يربط إنسان إلا بجرم، فإن لم يكن له جرم فيترك. قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، لفظ الآخر فراجع دينه السوء وهو اليهودية، ثم تهود قال اجلس، هذا في بعض النسخ وسقط، قال لا اجلس حتى يقتل رضي الله عنه، يعني مبادرة إلى امتثال قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول بدل دينه فاقتلوه، قضاء الله ورسوله، أو مما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون الذي سمعه هذا حديث ابن عباس بدل دينه فاقتلوه، أو سمعه لفظ آخر لكن أخبر أنه قضاء الله، هذا أبلغ، يعني أنه يقتل ولا يستأنى به، هذا ظاهر الحديث. لكن مصنف رحمه الله لما قال قضاء الله ورسوله وكررها 3 مرات، هذا اللي هو معاذ رضي الله عنه، يعني أخبر أن هذا هو قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، أو أمر به أبو موسى فقتل. نعلم أنهم دائما أحيانا يأتون بالبناء للمجهول، وأحيانا يأتونه بالمعلوم، وهذا أحيانا يكون من باب تحقير للشخص، وأحيانا لأسباب أخرى، فلهذا فأمر به يكون الآمر اللي هو أبو موسى يعني موسى، أو فأمر به أي هذا المقتول أو المرتد فقتل. ولهذا المصنف رحمه الله لما كانت هذه الرواية ظاهرها أنه لم يستتب، أنه لم يستتب، قال وروى أبو داود عن أبي موسى قال قدم علي قدم قال قدم علي موسى قال قدم علي نعم علي موسى نفسه علي موسى قال قدم علي معاذ القائل أبو موسى قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل، وكان قد استتيب قبل ذلك، يعني يبين أنه قد استتيب. أيضا هذا يوضح الرواية الأخرى أنه كان موثق، فقد علم معاذ رضي الله عنه أنه دعي وأنه أبى، وبهذا يكتفى. وجاء رواية عند أبي داود أنه قد استتيب 20 ليلة 20 ليلة، وجاء عند أبي داود برواية المسعودي أنه لم يستتب، لكن رواية المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله هذه ضعيفة، المسعود المسعودي هذا قد اختلط، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة الظاهر بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله المسعود هذا قد اختلط، فلهذا روايته ضعيفة. والأظهر رواية أخرى ورواية جيدة أنه قد استتيب، وبهذا أخذ جمهور العلماء، وهو ثابت عن عمر رضي الله عنه الموطأ لما بلغه من قتل فقال إني لم أحضر ولم أرضى، هلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه، يعني أمر بالتوبة توبة، وهذا في من لم يكن زنديقا، أما من كان زنديقا يتوب ثم يعود يتوب ثم يعود هذا لا تتبين توبته فيقتل، فإن كانت توبته صادقة في هذه المرة فأمره بينه وبين الله عز وجل، لكن في الظاهر يعامل معاملة المرتد، أما فيما بينه وبين الله فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالأظهر أنه يستتاب، لأنه ربما يكون له شبهة يعني يحتاج إلى كشفها فتكشف وتبين، ولذا ذهب جمع من أهل العلم ورجحوه أن الردة إذا كانت في أمر لا شبهة فيه لوضوحه وبيانه فإنه لا يستتاب، مثل سب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله وسب رب العالمين، فإنهم قالوا لا يستتاب، وبعض العلم قالوا يستتاب، وبعض فرق بين الذم والمسلم في مسائل فصلوها، وقد بينها أبو العباس عليه السلام رحمه الله في كتابه في حكم المرتد. نعم
صارم المسلول.
الصارم نعم الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم نعم. ولكن قول الجمهور هو الأظهر، قول الجمهور أظهر للرواية أبي داود. نعم
صحيح. وعن عكرمة رضي الله عنه قال وعن عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها ولا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود وهذا لفظه والنسائي، واستدل به الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله والمغول بالمعجمة. قال الخطابي هو شبيه للمشمل ونصله دقيق ماض والمشمل السيف القصير.
عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس، هذا حديث جيد إسناده صحيح وله شواهد، منها حديث الشعبي عن علي عند أبي داود، وبعضهم تكلم في الشعبي عن علي، ومنه جودها شيخ الإسلام رحمه الله وقالوا الشعبي من أعلم الناس في حديث علي، وروى حديث روى عنه حديثا قصة شراحة في البخاري، وقالوا إن مراسيله ثابتة وسماعه منه يعني ليس مستبعد، فلهذا جودوه. حديث علي يكون من باب الحسن لغيره بهذا الخبر، وهو في معنى حديث ابن عباس، لكن حديث ابن عباس مفصل مبين، وفيه أن أعمى كانت له أم ولد، جاء في الوهم ما يدل على أنه ابن أم مكتوم، أنه ابن أم مكتوم، منهم من جعلها قضيتين، منهم من جعل قضية واحدة، وأن قضية ابن مكتوم هي قضية هذا الأعمى تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. معلوم أن شتم النبي عليه السلام من أعظم الردة، وقد يكون هذا في دلالة على الاستتابة في هذا، وأنه وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عليه السلام لما لم تبادر بقتلها، أو يقال وهو وهو أقوى أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الحق له، فإن شاء تنازل فالحق، لكن بعد وفاته فالحق على أهل الإسلام، الحق على أهل الإسلام، ولا توبة في هذه الحال، لأن صاحب الحق توفي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يعفو عمن يقع منه بعض الهنات وبعض الكلمات كما وقع في أخبار، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، يعني أنه اجتهد في نصحها وردعها مع أنها كانت به رفيقة وله منها ابنان كما ذكر كاللؤلؤتين جمالا، فلما كانت ذات ليلة يعني حصلت أو وجدت، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تشتمه، فأخذ المغول، والمغول بعضنا يسميه الغدارة، وهو نصل مثل السيف القصير، أو يعني يكون له حد من هنا وحد من هنا، ليس بالطويل، ربما يدخل الإنسان في ثيابه فلا يشعر به، فيسمي المغول لأنه يغتال به ويؤخذ على هيئة الغيلة والغفلة، فوضعه في بطنها بعدما اجتهد في نصحها وتوبتها، لكن أصرت على الكفر والردة، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين جهة طفل فلطخت، يعني ما هناك الدم، ليس المعنى أنه سقط من بطنها وكانت حامل، لا، يعني كان طفلها ولدها بقربها وأنه أصابه شيء من الدم نعم. وكذلك أيضا قال فلطخت ما هنالك. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس، يعني جاءه الوحي بأمرها وشأنها وشأن سيدها، فقال أنشد الله، يعني يرفع نشيدي رافعا صوتي داعيا له وقائلا أين هو، رجلا فعل ما فعل، تعظيم لفعله وإشادة بما وقع منه، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل يضطرب، طرب يعني لما سمع كلام النبي عليه السلام كأنه تهاجر وهش لكلام النبي عليه السلام، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهى فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. أخبر أنه اجتهد في نصحها ودفعها عن هذا الكفر لكن نابت. ولي منها ابنان مثل اللؤتين وهذا لا يمنعني مما وقع منه، وكانت بي رفيقة، يعني ذكر أمرين وأنها رفيقة به محسن إليه وله منها ابنان، فلما كان البرجعة تشتمك وتقع فيك كما كانت، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألأشهد أن دمها هدى. وفيه دلالة على أحد القولين أن لسيد الأمة أن يقيم عليها الحد ولو كان الحد إتلافا كالقتل كما هنا أو القطع، وهو ما ثبت عن ابن عمر حينما قتل حينما قطع يد مملوك له سرق، وحفصة حينما قتلت تلك التي سحرتها ولم يرفع ذلك للوالي، وذا في خلاف في هذه المسألة، لكن هذا في دليل لهذا القول. رواه أبو داود وهذا رواه النسائي وسدل به الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله، رواية ابنه عبد الله، يعني على أنه يجوز مثل هذا الفعل، ويعني ولو كان إتلافا كما تقدم قطعا أو قتل. والمغول المعجمة قال خطه شبيه المشمل ونصره دقيق ماض، والمشمل هو السيف القصير، يعني حديدة لها حدان تؤخذ تجعل في الثياب ولا يشعر بها. نعم، نقف عليه.